علمت أن يقول المسلم كما يقول الإمام رب المسلم الله المحليم فكما يقول الإمام آمين أنتم أيضا تقولون آمين، لكن من بغي أن يؤتي تأمين مسلم غير سابق للإمام بل عقبه بالتمام. وفي هذا تعرف أن ما يذهبه عامة المقتدين اليوم من إعراضهم عن ذكر القومة أو خطاب أمر الرسول عليه السلام من جهة ومن هي خوف ونصب لهذا الرب إلى رب فلان، فهذه خطوة أخرى وهو ليس بحاجة أن أقول لأني أبصر فإن هنا من ينتظرني أن أجيبه وقد يعني نفسه بعد من فضل حقه وأبو ما أجد معه عن سؤالي وقصرته بحب المختار لا أسأل إيش أكتب أنه بكرة القيامة أكتب بارك الله فيك أن المختارين الجارم هذا الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هم يقولون ربنا ولك الحمد هذا خطأ والصواب أن يقول كما قال الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام وقول سمع الله لمن حمده هذا وجه الانتقال من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده ما استقم قائما ماذا يقولون ربنا ورقم كذلك ينبغي على المسلمين الحال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده المقتدي أيضا يشاركه فيقول سمع الله لمن حمده فإذا استقم قائما قال ربنا ولك الحمد وقلنا نفع هذا القضية ولما أكثر الناس يفعلون إذا كان يأذن بأنه لفتح الباب وسمع به السنة وأذن يقول
هذا الموضوع يا شيخ يذكرون العلماء أن ما جاء في حديث المسيء صلاة كله واجب والرسل سهل الزائري من حديث باطل وقاء المرام أنه جاء في طرقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا رفع سمع الله المسيء على ذلك تكون واجبة
الله
يعني
يكون
واجب؟
أيضا
ما
تنسيه الصرف
العملية؟
لا نحن يطلب نمشي؟ طبعا الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم يكون حق المسكين واقترب الواد الحق لا شك أن الإيمان بأقوام يعرفون بيأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة بوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا الصد من قول يأجوج ومأجوج وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا الصد لينفذوا منه إلى العالم يأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدأ لهم بسيط من نور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى حتى إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله فيعودون إلى الصد وفيجدونه كما تركوه فيسلمون عليه في الماء حب خجون ومن كل حجر ينشرون كما قال رب العالمين الآن الشبهة التي تطرح في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهاء الى بعض ضعفاء العلم الا النقل ضعفاء الايمان. ان هؤلاء يدعون اكثر ما يدعون الكفار ضعفاء علما وربما ايمانا، يدعون ما لا يدعو الكفار عنهم، فيقولون ان الكفار مسحوا الكرة الارضية وعرفوا كل اراضيها، ما بين جبال وهضاب وسهول وانهار وبحار وغابات ورحمة، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطعه اقدامهم، بينما هذه الدعوة لم يدعيها نفس الكفار. وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف بأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما دعونا لهم به، ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا نجد من وراء الله. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعرفونهم من العلم ما لا يعترفونهم به، فقد مسحوا الأرض عنه. فنقول هذه دعوة مجردة عن الجميل، والمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال، أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وبحوثهم وتجاربهم. وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك وبوجود حرم خلف هذا السد، وأنه سيأتي يوم ينفجون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد، كما قال الله عز وجل تنبأ معان مخاطبا لجميع الأمان، إلا أتيت من العلم إلا قليلا. فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على الفرم الذي هم خلفهم. أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فلا يشكلن على احد ان هؤلاء الكفار متعوا الارض، فهم بعض كلمه. ثم ان هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا الى الانكار، لان في ذلك تاييدا للاسلام وهم كافرون به. وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الاولين، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكلة، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونكفر بما يقال ان هذا لا وجود له. الحمد لله. يهديكم الله الشيخ الغالي.
قول الرسول عليه السلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الرجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وحمق إلى آخره.
نعم حديث.
قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم ينحسون بألسنتهم هذا الفتح، هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني نفس القصد
في كل يوم؟
في كل يوم
ها؟ ثم يعود من كما كان،
يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم
في كل يوم. نعم. وين الدكتور؟ تفضل ونشوف نسمع شو سؤالك. ايش قلت احاديث ضعيفة وايه؟
بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني.
ايه.
معتزلين. لكن احيانا في حديث من يقول احاديث ضعيفة.
اي نعم.
فاحنا نقبل ان نطلع ايه من الامم العامة. فوضيع الحق لذلك، لأن الناس ما تعرف إذا كان هذا الحديث ضعيف أو الحديث صحيح، فما يستفيد الناس أن يستخدم هذه الأحاديث الضعيفة. وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والأرض ويرفع إلى زكاة الخبز. والحديث الآخر دائما يحتج به يجنبوا صبيانكم ولا جنكم المساجد. ومثل هذه الحديث لما قال الأخ تحدثها طعام ولو بفن أسلحتكم وخلاف من هذه الأحاديث.
وإيش يكون تصرف في مثل هذه الحالة؟
أنت يعني تعني أنهم يرون أحاديث ضعيفة ويسكتون عنها؟
نعم، المعتقدين يعني أنت نفسها تعتقدوا أن هي صحيحة. لكن المهم الجمع يعني مثلا من الوقوف في صلاة الجمعة ولا صلاة الصبح، راح علي هذه الأسئلة من هذه الأحاديث الضعيفة موضوع أو أحاديث صحيحة.
يعني
يفضل
الناس دون
أن
يعلموا
ولو راح يتكلم يقتل بلبلة ويثبت مثلا برضه ما لا يحمد أخلاقه.
لكن ما نفهم ايش السؤال.
الخطيب يقول الحديث ضعيف.
نعم.
هو انت تعرف ضعيف.
نعم.
فماذا تعمل؟ يقول الخطيب يقوم بالجمعة ويمكن على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع. تمام.
نعم.
في الجمعة
في الجمعة.
في الجمعة. أو في الأكثر في الجمعة أو في
الأخر. هذا طبعا اللي يقول على حديث هذا الفكر بيقوله في 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 نفس الكتب بتاع الكتب. دائما يقول كتب الضعيف.
معليش يعني يلون هذا الحديث وغيره مع تصريح اللي بعده
لا نحفظه
ايش هو ده؟ ما نفهمنا هو الدكتور انت فهمت منه خلاف ما فهمت انا منه ليس فهمت منه انهم يريدون حديث ويبينون بعضه هو الذي يعنيني فيما تبين اخيرا انهم يلون الحديث الضعيف المعروف عنده ضعفه ويسكتون عنه.
هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق
ويقولون الخطة على هذا. إذا كلمت مسلما قال لك إن هذا الحديث نأخذ به في قضاء الأعمال. ونحس الناس على هذا
القرار. لكن بارك الله فيك يا دكتور، أنا ما بعرف إلا الآن ما هو السؤال.
السؤال يعني هذا تصرف في هذه المشكلة.
هل من المصلحة أن يسكت طالب العلم؟
والله إني وجهة الجمهور. والله إن كان طالب عالم أنت يسكت، أما إن كان عالم أنت يتكلم.
هو عالم عن الحديث
يعني. ها إيش عندك من هنا؟
قالت عندما يدخل رجل ميت القبر.
إيه؟
رجل عندما يدخل القبر ميت. يقول بسم الله على ملة رسول الله. هل هذه واردة وهل يجب استقرارها؟
أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة. أما أنه هل يجب استقرارها فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. هذا؟
تكون النية تعليما.
أيوه.
لا
بارك الله. نعم. أرفع صوتك.
بالنسبة لمسح الوجه بعد الدعاء.
أيوه.
يعني مشروعية هذا
الحديث عنه
هو
بدعة ولا لا يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال. هذه حكاية نحن ما قبلناها. الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضاء الأعمال ولا في الأحكام. كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم. وهو الحديث الضعيف جملتان ابتدائية وخبرية. الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل به هذه الجملة يعمل به في قضاء الأعمال يعمل به في قضاء الأعمال. هل معنى في قضاء الأعمال السابقة قبل العمل بالحديث الضعيف أم قضاء الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى صحيح فهذا لا يكون العمل بالحديث الضعيف وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من قضاء الأعمال. هذه اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة يعني ما فيه من الدقة فيفهم بعض الناس ولا يفهم الآخرون. فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف. والخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفا الدكتور يحيى، وهي إنهم بدعوى يؤمن بالحديث الضعيف في صدى وأعمال يروون الأحاديث الضعيف ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليما للناس وبيانا، وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا، وهي قوله عليه السلام: من تكون علي مالا أقل أن يتبرأ مقعده من النار. وقوله عليه السلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كلما سمع بعض الناس حديثا أو قرأوه في كتابا قالوا قال رسول الله، لا شك أنهم في هذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرأوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطأ الذي يلمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فلذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة ظاهرات الأئمة. القول الأول وهو الصحيح: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة، فما فائدة إنسان يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل. وكذلك نقول رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، الوسيلة رواية الحديث، الوسيلة التحديث للحديث، الوسيلة قراءة القرآن، الغاية العمل بالقرآن، وهكذا. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ما بيان ضعفه فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟ هذه حقيقة لا يشك فيها من أوتي عقلا وربا وفهما. وإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: حسنا، نحن نروي الحديث الضعيف ونبين بعضه ونعمل به في فضائل الأعمال. جاء هنا أمران اثنان: الأمر الأول أن فضائل الأعمال لا تثبت في الأحاديث الضعيفة، والشيء الثاني مجرد أن يقول العالم وبخاصة رؤوس المنابر هذا حديث ضعيف يجوز العمل به الأعمال، لوجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنية وفي كفاية، كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا، فحسبنا ما صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفينا منه أو الحضر القديم الذي نحن نستطيع أن نقوم به والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين. أما أن نزيد على الناس سننا وأدابا وأورادا وأذكارا يثقل حمل الإسلام على الناس وهو مرتل ومولد، هذا في الحقيقة من مفاسد نشر أحاديث ضعيفة، وبخاصة مقرونة مع هذه القاعدة المهلهلة العجيبة.
يضيفون على هذا، يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسلكه قاعدة كقول الله تعالى وضعوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا الحديث يدعو إلى خير مع ما فيه من بعض فهو مثلث.
هذا كلام مردود وبيانه سبق لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلا. انا اضرب مثلا ببيان خطا هذا الكلام. لقد ثبتت السنه ان الميت انما يوضع في قبره ويهال عليه التراب من السنه ان يحتوى من كان هناك ثلاثة حفيات، بعضهم سلف هذه الحفيات وغلطها بقوله تعالى في الحفر الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل لهم هذا حديث ضعيف من يصح، قال يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الآن يقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحسنة الأولى تقول منها خلقناكم، في الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم خارجا أخرى. من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال؟ الحق والحق أقول إن الكل يثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، هذا لا يوجد في الإسلام.
البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية رغم أبناءنا وأطفالنا يصلون ويصلون في الحال العالم ونحن مهتمين بحديث ضعيف وحديث
ضعيف. الله المستعان. نعم، هذا من آثار الاشتغال بما لا ينبغي الاشتغال به عما يجب الاشتغال به. صلاته النساء، نعم،
في
نعم نعم. تقصد الرجال كان بمعنى في جدار ليس له عيون، ليس له عيون، فهذا الجدار يعني. نعم. أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله. أول ذلك والجواب عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاور للمسجد، فعلوهم الحالة هذه أن يصلوا فرابا في مسجد بيوتهم ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحدودة للجدار كما ذكرت، فهم مع هذا الحجم وهم يصلون في المسجد بلا اختلاف ولا تردد. ولكن الذي اريد ان اقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد، لانه في كثير من الاحيان قد يخطئ الامام خطا الذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ ربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة. فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت مرمى بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا لأن هذا الفصل مما جاء من بعض ذوي الاجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة أنهم شاهدوا النساء قد تساهلن في جلابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن، فالكثيرات منهن يكون جلبابهن قصير، فربما إذا ركعت أو سجدت بدا منها ما لا يجوز أن يرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة. فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكبيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مطلقا، سواء كنا في الطريق أو كنا في المسجد. هذا العلاج اعتقادي هو علاج ليس مشروعا، لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر. يعني على مذهب أبي المراس الذي قال وداوي بذلتي كانت يرجعه، ينبغي الفصل رفع هذا الفصل هذا الجدال الفاصل بين النساء والرجال، لأن الأمر هكذا كان في عهد النبي والرجالة، ونحن دائما نسمع إخواننا المسلمين للدروس قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه وخير الهجرة هي محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار، بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار كما وقع في كثير من المساجد، خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة القيام، لم يكن شيء من ذلك إطلاقا. ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان صغيرا، كان مظلوما، فما بالك اليوم النساء بيصلوا في آخر الصف والرجال في أول الصف، مع ذلك يحال بينهن وبين رؤيتهن للمصلين. وسمحت في ذهني شيئان اثنين، وأرجو أن لا تنسى ما عندك، وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك، لأنك ربطت في الأجل كلها لمدة طويلة ما سمعنا صوتك، فأرجو أن تصبر هو قليلا. عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي، أما الحديث فما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد علمنا الإنسان. في هذه الآية نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال، لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من صفوف النساء، فكان إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة جاف بين الثوب ونظر هكذا إلى المرأة التي تصلي في الصف الأول، فنزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقبلين منكم معشر الرجال في الصفوف الأول ولقد علمنا المستأخرين منكم في الصف الأخير، حيث يستغلها فرصة لتسمح له نظرة إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن من رؤيتها لأنها كانت تغطي وجهها، ولكنها في الصلاة تغطيها عن وجهها، هذه فرصة تسمع له وتنظر إليها. ورغم من هذا الحديث بطبيعة الحال ليس هو الحد للرجال أن يتأخروا في السفر، والنساء يتقدموا في الصفوف حتى ينكروا بصرهم بنور إليهن، وإنما لإثبات أن غلبة الناس عاجز لا من جبال ولا من كفار بين النساء والرجال. هذا الحديث أما ما وقع به فرصة وعبرة. وجدت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة قام في عيش الوادي إلى حبوة هي من مصائب دمشق والجنرال. جاء يوم الجمعة فنزلت من باري إلى المسجد وهو على شط الجبل يوم الجمعة، فاتفق أن الإمام لم يحدث، وتعرفون أهل القرى نجيهم يعني أهل علم القراءة وكذا، فنظروا فوجدوا شابا وهيته بدأت تنظر في الجميل، فآنسوا به رجله وأحسنوا به ظنه، قالوا لي تفضل يا شيخ أو شريك روحي إليه الكفر، فأتقدمت واقتبست الهجمة. وما أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة لكني لا أسلمها، فلذلك ضيعت إلى قراءة ما أسلمه يومئذ من بعض السور، فافتتحت بقوله تعالى وآخرين قرأت صفحتين، ثم رفعت رأي الناس كلهم يهرون ساجدين من قلبي. لماذا؟ متعودين ان التكبيرة الاولى بعد التكبيرة الرابعة للسجود، فهل يصلي؟ والشاهد هنا الذين من خلفي اذا صرفوا فعلوا بان الامام ليس صاجدا، فقاموا اعترفوا معه فرقوا. اما الذين كانوا من خلف المنبر وهنا الشاهد فظلوا صاجدين طويلا حتى سمعوا قولي، فما الله من حلبة وشغل الدواء من زاد لدينا من الناس، اين صاب الصوت واين صاب ما يعرف، طبعا ما ادري ما هو، لكن في الاخير لما سلمت من الصلاه وعدتهم وصلتهم قلت لهم يا جماعه انتم عرب العالم، ما بتفرقوا بين فاس وصلوا هذه وبين كلها من نجوم الدين، ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها وبين مسجل الكون في السجن ألف لام واحد ألف لام مين، ما تفرقون بين هذه الفاتحة أو الكلمة، لو هذه القصة وقعت إلى هذه لكان هذا الناس لأنهم يشعرون بالفرق بين هذه وبين هذه، لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرثكم ورائي العزم، عملتكم هذه النفيرة. ما الشاهد من هذه القصة؟ أن هذا المنبر قام صرفا بفاسد فراس الله لأنه من حجب عن الإمام، ولو لم يكن هذا المنبر لتبارك خطأهم كما تبارك الذين كانوا من خجل. هذا يمكن أن يقع للنساء أو المحبوبات بهذه الدبر أو بهذه الأسفار، لهذا نحن نقول الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ما تفضل شيخنا عندنا
طبعا
لقد فتحت لي جزاك الله خيرا بابا من العلم جديدا. هناك فرق كبير بين البدعه المنصوصه في الشرع لانها ضلاله، كلها كل بدعه ضلاله كلها في الله، وبين ما كان مصلحه مرسله، المصالح المرسله لا تحشر في قاعده كل بدعه ضلاله. والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وبينه في بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة أن الشرع قد تم والرسول أهرس منا على العبادة، ولذلك فلا بدعة للاستجابة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب السبيل، وإنما هي تحقق مصلحة اقتضتها الظروف الزمنية أو المكانية. وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل، وإن الآن الزمان تغير، كان هناك ورع الحق والآن نشوى من الله. فأنا ذكرت آنفا أنه مما يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يستجبن الحجاب الشرعي من أجل واد قال السيدة عائشة رضي الله عنها: لا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده أن معهن المساجد. لكني أقول وهنا الشاهد إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق، وإنما بالرد هناك من التفصيل. وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله، وبخاصة من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فقد ذكر هناك وهو في طلب تأكيد عموم الحديث السابق: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم تسلسل في البحث حتى وصل إلى موضوع المثال المرسلة، فذكر فائدة هامة جدا وهي أن المصلحة المرسلة يجب أن ينظر إليها إذا كان بالتفصيل التام، إذا كان المقتضي للأخذ بها كان قائما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد ولد المقتضي لها في زمنه عليه السلام. هذه بدعة وليست مصلحة مرسلة. واضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين. الأذان للعيدين للإعلام، قد يقول البعض هذا مصلحة، لكن هذه المصلحة كان المقتضي لها في زمن الرسول عليه السلام قائما. ونحن نعلم بالروايات الصحيحة أنه لم يكن ثمة في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين. فإذا ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين هذا ادعاء باطل ويدخل في باب الإحداث الجديد. هذا إذا كان المقتضي قائما بعد الرسول عليه السلام، ثم لم وصلنا ما يلزم من هذا المقتضي. ثم يقول فإذا كان المستغل للأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في هذا الرسول عليه السلام، وإنما حفظ هذا المستغل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يسترد أولا شرعية أو تصميم إيجاب تلك الوسيلة التي تحقق الغاوة اللازمة من وجود المستغل الذي لم يكن موجودا في هذا الرسول. يقول ليس هذا على إطلاقه، هذا جدا مهم جدا جدا. فيقول ينبغي أن ننظر هل هذا المستغل ناشئ بسبب تأخر المسلمين فكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم، أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يمكن التصرف فيها. فإن كان المستغل من أخذ بتلك المصلحة هو عدم تطبيقهم لبعض أحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها. وإن كان المستغل ليس ناتجا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة في موال الإسلام المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول مثل أذانيه كنا بوشنا. الآن بنظر مثلين أهدوما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحدهما من النار الذي تغبروا فقاعد المسلمين وتكاسلهم عن القيام ببعض أحكام الدين، ومثال آخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم فرضا وليسوا مسؤولين عنه. يذكر مثلا فرض الغرائب وهي النقود. فرض الغرائب هي النقود المحرمه في الشرع، لكن يذكر هو وسبقه او عاصره ما جئت الان ابو اسحاق الشافعي مؤلف الكتاب الذي زان في رواه الله وهو الاعتصام، بحث بحثا مستفيضا هناك بنحو ما بحثه ابن تيميه في سبيل انكار هذه الضرائب لانها تدخل في باب اخذ الانوار الناس بالباطل، والاصل فيها التحريم كما قال عليه الصلاه والسلام: كل مسلم على المسلم حرام غنمه وماله وعرضه. فقال في الحديث الاخر: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. هذه الضرائب التي تصرف هي من هذا الباب الذي لا يشرع، لكنهما يقولون سواهما ابن تيميه والشافعي: اذا قرأ على المسلمين غزوا من بعض الكفار وكان ما في خزينه الدوله من الاموال المشروعه لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع رائدة العدو، فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب لنسب تختلف اختلاف بين الأغنياء حتى يزول هذا العارف ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين. وما يقال وجد المقتدي ليسوا هم مشهورين عنه لأنه غضب من بلاد الكفار، لكن ما الذي يشرع للناس أو يجوز الحكام أن يفرضوا ضرائب على الناس وهي ليس هناك ضرورة؟ أولا، وثانيا قد عطلوا جمع الأموال المشروعة فخبأ بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا يجمعون طبقات الأموال كما كان بعض الأول بعض الرسول فيما بعد، فخرط الخزائن من الأموال فهم يريدون أن ينبئوها. لماذا؟ بالوسائل التي هم اتبعوها أو قلدوا الكفار فيها وأعرضوا عن الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون فضائل الجنب دائما ملأة ومستعدة لباقي الصوالح. هذا ما لا يجوز، لأن المصطفى كان سببه قصاص المسلمين أو صراطهم من تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية. أيضا الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع، لم يعرف المسلمون أتقياء كما كانوا ورعين كان سبب المصائب، هذا تقصير منهم. لا يصور لهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة لدرس مفسدة ما ينزل بسبب إيش؟ تركهم للتقوى ومبارة الدين. هذا بالنسبة للرجال الذين قد ينظرون، وبالنسبة للنساء التي قد يتساهلن بألبستهن، فلا هذا ولا هذا بالذي يصور للمسلمين أن يتبعوا وسائل جديدة. وأقرب مثال أخيرا ما ابتدع فيه مساجد المسلمين اليوم كافة، ألا وهو نبذ الفطور لتصفية الصفوف. هذه الفطور بلا شك من مخلوقات الأمور، لكننا من المستمر أن ننظر إليها من زاوية المصائب المرتبة، لكن لننظر بأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي فسرنا آنفا فيها القول تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحادي، لا يمكن إدراجه في قاعدة أن وجب المقتضي بعد أن لم يكن. فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تسوية الصدور وينذرهم بعاقبة الصغار في ذلك ما تعلمون، وتصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أعرض ولاة الأمور، ومباشرة أقول أئمة المساجد، أكثرهم أعرض عن هذه السنة وتهاونوا بتسوية الصدور إلا بكلمة هو استوروا، وإذا الفرس يقال جزاه الله خيرا وكررا مرة ثانية وكل الأمر لا يزيد التفكير. هو هذا، فهذا يؤدي إلى هذا التكاسل، التكاسل عن تصريح سنة الأمر بتصريح الصدور. انظروا الآن كيف المسألة تختلف. في زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا يأمره بتسوية الصدور، لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين، ولم يعرض الإمام مهما كان حريصا على تصريح السنة أن يتمكن من تسوية كل هذه الصدور، لذلك أناب عنه شخصا. فإذا أخبره على الشهر بأن الصدور تمر هو رسول الله أكبر، هذا من المصالح المرسلة. أما نبذ الصدور فهي من المساجد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة، لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاستقبال على البدعة مثل إيه؟ هذه المصلحة المنفذة. ومن عواقب هذه المصلحة المنفذة أنه يأتي بعيد الفطر وعيد الأضحى والسنة الخروج بهما إلى المصلى، لازم لا يوجد خطوط في المصلوات، وهذا تسجد الصغور خير من الله في فائد في فارغ، لأنهم ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات. ما أظن أن في النظم العسكرية يوجد أن الجند يمرنون بتسوية الصف كل يوم خمس مرات، كان يوضع النظام إلى الإسلام، لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كانوا المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا. ثم نفأ إنسان الإمام إذا سبق فينا قول رب الأمام أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير، هذا هو الاستقبال. ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما كنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نطبقها عملا، فهناك تكون الصعبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الشهداء.
هذا تحدثنا عنه الدكتور في محاضرة عن كما في أي مسجد
ومناظر
وشكل فاصل هذا فاصل لم يكن في عهد الرسول عليه السلام الجواب لا يتغير ولكن قد يقل الشر بالصوره التي انت وصفتها انت لكن انه مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام فهو لا شك في ذلك ولا ريب يعني يجب ان ننصح رجالنا ونساءنا بأن يلتزم كل من الجنسين شريعة الله تبارك وتعالى. أن نقول للرجال كما قال رب العالمين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأبصروا فروجهم. وأن نقول للنساء كما قال رب العالمين يغضوا من أبصارهن وكل من الناس يغضوا من أبصارهن وأحسن فروجهن. ثم نزيد بالنسبة للنساء فيقول كما قال رب العالمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحينما يقوم كل من الجنسين بما يجب عليه حينئذ ينزه هذه مثل هذه التكفات كلها. أبرك رضي الله عنه. الأحكام الكبرى وعبد الحق هو هذا عبد الحق التطبيب بالصوت بالمؤلف آخر اسمه لوطنته فهو أعجمي روماني ثم الذي ترجمه لبناني قسطي ايش عندك مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بالرأس صحيح السنة حيثما جاء فيه حديث ضعيف عرفت من حديث الضعيف والله نزيد ورد بعد أما رب اليدين فهو قابل في أحاديث كثيرة من قبله عليه السلام ومن بعده ولكن يجب على أئمة المساجد ألا يلتزموا عادة توجد في بلادنا السورية والأردنية وغيرها وهو ما يسمونه في بعض البلاد لختم الصلاة. ختم الصلاة أن يلتفت الإمام إلى المصلين الذين ظلوا في مجالسهم بعد الصلاة وتذكرن منه أوامره لأن يسبحه ثلاث مرات إلى آخر الورد المعروف في السنة الصحيحة، ولكن ليس على هذه الطريقة. السنة أن الإمام إذا سلم من صلاته ذكر كل مصلي ما يعين له وما يريده من أذكار صلاته في السنة. أما أن ينتظر المصلون بعد مفاصلتهم ومفارقتهم للإمام أمر الإمام، فلا يقولون سبحان الله إلا وصاء الإمام سبحان الله. وهكذا إلى أن تنتهي هذه الأوراق الأشعار، ثم يرفع الإمام يديه ويدعو ويؤمن الذين هم تجاهه. هذه الصورة من التجمع على الذكر فليس له أصل في السنة. فعلى العلماء أن يوفر الناس بالسنة، وأن يقوم كل فرد منهم يذكر الله ويصدق الله ويدعوه على هدى. هكذا كان الأمر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد.
سبحان الله
الحمد لله والله على مجرد له طريقتان في الثامنة ثالثة في السنة، لكن إحداهما أفضل من الأخرى، وهذه الأولى هي المهجورة المجهولة عند الناس، والمشهورة الصورة الأخرى أو غير الأخرى، وهو سبحان الله ثلاثة وثلاثين، الحمد لله ثلاثة وثلاثين. ولكن تذكر أن أشير إليك من الآن يجلس من التصفيح وتجد الهمة، فلا تقتروا بيد الآن كما أنه لا ينبغي أن تقتروا ببعض أيدي أخرى، قد ترونهم يعقدون بالهمة بعضا وباليسرى بعضا. هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم